بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في القراءة من هذا الكتاب النافع أعلام السنة المنشورة للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكتاب كما عرفنا عبارة عن أسئلة وأجوبة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مرتب بطريقة سهلة حسنة منثورة جزى الله مؤلفه خيرا. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند السؤال 18 الذي عنوانه ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقرأنا الجواب على هذا السؤال وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم ذكر المؤلف استدلالا على ذلك قول الحق جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا المعنى الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الكلمة العظيمة في الحقيقة هو من المعاني التي تخفى على كثير من الناس في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار، مع أن بيان القرآن العظيم واضح وبين بهذه الكلمة. فكثير من الناس لا إشكال عنده في أن الله سبحانه ليس له شريك في ملكه، وليس له شريك في حكمه، وليس له شريك في أمره. يقر ويعترف بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، وبأن الله سبحانه هو مالك الملك، وبأن الله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، وبأن الله سبحانه منزل الغيب، وبأن الله سبحانه ينفع هو النافع الضار. لكنهم مع هذا كله تجد الكثير يقع في عبادة غير الله، ويصرف أنواعا كثيرة من العبادة لغير الله جل وعلا، كالنذر والذبح للأولياء، وكذلك دعاؤهم والتقرب إليهم والوقوف بين يديهم وقوف الخائف الذليل المتمكن الخاشع، إلى غير ذلك من المخالفات. وهذا لا شك ولا ريب أنه مخالف بمعنى الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي يقولها الإنسان بلسانه، وينبغي أن يحقق معناها الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد القبور والأضرحة في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة لا شك ولا ريب أنه لا ينكر، كثير منهم لا ينكر أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه مالك الملك، لكنه مع كل ذلك يعتقد أن لهؤلاء المقبورين ولهؤلاء الصالحين قربا من الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نوعا من التصرف في أشياء هي من خصائص الربوبية ومن خصائص الألوهية، ولذلك يصرف لهم أنواعا من التعبد الذي لا يكون إلا لله سبحانه. ولهذا المؤلف هنا يقول: إثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك أو ليس له شريك في ملكه. هذا هو التحقيق العظيم لكلمة التوحيد، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، حتى وإن كان ملكا مقربا، حتى وإن كان نبيا مرسلا. والحقيقة أن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة عظيمة جديرة بالعناية وبالاهتمام وبمعرفة المعتقد الصحيح الدال على معنى هذه الكلمة. لما ذكر المؤلف رحمه الله معناها الشرعي الذي دل عليه القرآن والسنة، نبه رحمه الله تعالى إلى الشروط الواجب تواترها في شهادة أن لا إله إلا الله. والأمر كما قال بعض السلف رحمه الله كلمة، مثل كلمة لا إله إلا الله مثل المفتاح، فإنها مفتاح الجنة، ولا بد لكل مفتاح من أسنان، وأسنان لا إله إلا الله هي شروطها. فإذا جاء الإنسان بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له الباب. فإذا تصور الإنسان أن مثل هذه الكلمة العظيمة كمثل مفتاح له أسنان، دل أو عرف أنه لا بد من تحقيق هذه الشروط التي لا ينفع الإنسان أن يقول هذه الكلمة بدون تحقيق هذه الشروط التي دلت عليها الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله سبعة، شروط لا إله إلا الله سبعة، وهذا هذه الشروط أخذها العلماء من استقراء للأدلة الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله سيتكلم عن هذه الشروط، ثم يتكلم سيذكر هذه الشروط إجمالا، ثم يبدأ يفصل كل شرط من هذه الشروط بذكر أدلته. يقول رحمه الله في السؤال التاسع عشر: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ هذا السؤال نستفيد منه البيان بأن لا إله إلا الله كلمة لها شروط، وأن هذه الشروط لا بد من توافرها، وأن النطق بلا إله إلا الله بدون تحقيق هذه الشروط أو بعضها يؤدي إلى أن تكون الكلمة كلمة غير نافعة. قال في جوابه: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. والثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. والرابع: القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. إذن هذه سبعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إجمالا لا بد من توافرها في كلمة التوحيد، بل لا بد من توافرها في كلمة التوحيد وكلمة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين جميعا، كما تقدم معنا ذلك في دروس سابقة. وهذه الشروط السبعة جمعها المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في نظمه في سلم الوصول، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، والانقياد تجري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فجمع رحمه الله هذه الشروط السبعة في هذين البيتين الأخيرين: العلم واليقين والقبول، والانقياد تجري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم بدأ رحمه الله يفصل هذه الشروط. الشرط الأول: العلم. قال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ وهذا هو السؤال العشرون أجاب عن ذلك فقال: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الكلمة العظيمة هي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ففسر العلماء كلمة الحق هنا بأن المراد بها كلمة لا إله إلا الله. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. في قوله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق في سورة الرعد، قال فيها أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كلمة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. إذن في آيتين في سورة الرعد: له دعوة الحق أي دعوة أو شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذه الآية: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. غير واحد من أهل التفسير كالبغوي والقرطبي ذكروا معنى هذا فقال: لا تشفع الملائكة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون. فهذا معنى، فمعنى ذلك أن كلمة التوحيد هي كلمة الحق، وهي كلمة العلم، الكلمة التي لا تنفع صاحبها إلا بالعلم. الدليل هذه الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون ذلك بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلم بلا إله إلا الله ليس معناه المعرفة فحسب، بل معنى ذلك العلم الذي أورث العمل، العمل بهذا المدلول. ثم المقصود بالعلم هنا العلم الحقيقي، العلم الشرعي، لأن بعض الناس إذا سألته عن العلم بلا إله إلا الله فيقول معناها لا مالك إلا الله، أو يقول لا رازق إلا الله، أو معناها لا موجود إلا الله، ثم يسير على هذا الذي يعرفه ويعلم. ولا شك أن هذه المعاني قاصرة، وأن المعنى الصحيح هو الذي ذكره المؤلف، أن معنى لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، فيعلم ذلك ويعرفه ثم يترجم ذلك عمليا بقلبه، فلا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. وفي الحقيقة الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله تفيد أن لا يعبد أحد سواه، ولهذا ضجت مجالسهم وقال قائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نترك عبادة الأصنام وأن لا نعبد إلا إلها واحدا. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا: أو كلمة غيرها؟ لو أردت منا غير هذه الكلمة لقلناها، أما هذه الكلمة فإنها تدل على إفراد الله بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا أيضا من العجب العجاب أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم العلم بأن من قال لا إله إلا الله اقتضى ذلك أن يفرد الله بالعبادة، ولذلك أبوا أن يقولوها. وإذا رأيت بعض الناس في هذه الأزمان تجده يقول لا إله إلا الله لكن يغفل عن العلم بها، العلم الحقيقي، ولهذا لا تجد عنده حرجا في أنه يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله أو يطلب النفع أو دفع الضر من غير الله سبحانه. لأن هؤلاء الذين يضعون الخيوط على عبدهم وعلى أكتافهم وفي أوساطهم وعلى أبنائهم والخرج يظنون أنها تدفع العين وتدفع السحر وتدفع البلاء، عندهم نوع شرك بالله سبحانه لاعتقادهم أن هذه فيها نفع وأنها تدفع الضر، وأما العبد الموحد فإنه يعلم أنها لا تنفع ولا تضر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وعنده هذه الخرزات قد وضعها على عضده قال انزعها، أو قال له لما وضعت ذلك؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا، لأن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فالناس اليوم بحاجة شديدة إلى تنقية عقائدهم وأعمالهم الباطلة، الأعمال التي تتنافى مع قول لا إله إلا الله وقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الثاني فعنون له بالسؤال 21، قال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ اليقين ضده الشك، فمعنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله يقولها بيقين واتقان لا شك فيه. قال الله تعالى، قال المؤلف في جوابه، الدليل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم قال سبحانه وتعالى في ختام الآية أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم أهل الصدق وهؤلاء هم أهل الإيمان الحق. فالشاهد من الآية قوله تعالى ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أو غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشاهد من الحديث قوله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، أي عنده يقين. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما هكذا على الشك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه تبشره بالجنة. قال المؤلف وكلاهما في الصحيح، أي في صحيح مسلم. إذن قوله في الحديث مستيقنا بها قلبه دال على أهمية هذا الشرط، ليس الأمر هو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله فحسب، إنما يقولها وهو مستيقن بها بقلبه ويعلم صدقها علما حقا. إذن هذا هو دليل اليقين وهو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. قوله في الحديث الثاني يا أبا هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا ذكرت لا إله إلا الله وحدها يدخل معها أيضا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهما كلمتان متلازمتان لا يقبل الله إحداهما إلا مع الأخرى. فهذه الأدلة في شروط لا إله إلا الله هي أيضا أدلة في شروط في وجوب توفرها أيضا في كلمة شهادة أن محمد رسول الله. أما الشرط الثالث فذكره في السؤال 22، فقال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ ثم ذكر قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث أخرجه كما يقول محقق المقدسي رحمه الله في كتاب الحجة، وقال عنه النووي في الأربعين النووية: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، ولكن قد صححه بعضهم وضعفه آخرون. فالمقصود أن الانقياد، ومعنى الانقياد التسليم والاستسلام لما تدل عليه هذه الكلمة. الإنسان قد يقول هذه الكلمة ثم يجد بعض ما تعود عليه أو بعض ما عليه قومه يخالف مدلول هذه الكلمة، فهل سينقاد للشرع وللدين أم سينقاد لعاداته وتقاليده وما عليه أبناء بلده وما عليه مجتمعه؟ لا شك أن المؤمن الصادق يجب عليه أن ينقاد لكلمة الحق وكلمة الهدى. قوله في الآية: وهو محسن، أي متبع الشرع، متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي من يؤمن ويدخل في الإسلام بهذه الشهادة وهو محسن أي متبع، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول سعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، يقول: العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في موضعين من كتابه. الموضع الأول في الآية التي تلي آية الكرسي في قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله. ذكر ذلك المفسرون عن سعيد بن جبير، وروي أيضا عن ابن عباس وعن غير واحد من أهل التفسير. في الآية الأولى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، سيأتي بيان أنها تدل على شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هو هذا الشرط لم يذكره المؤلف، وهو قد ذكره بعض أهل العلم، وهو شرط ثامن من شروط كلمة التوحيد، وهو الكفر بالطاغوت، وقد ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة. إذا الشرط الثالث هو الانقياد لتعاليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما دل عليه هذا الدين العظيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الرابع في سؤاله الثالث والعشرين بقوله: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ فالقبول قبول ما جاء به الشرع، انقياد له قبول، والقبول يسبق الانقياد، وربما كان متلازمين: ينقاد ويقبل ما جاء به الشرع. قد يقبل الإنسان ما يأتي عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون في قلبه انقياد تام. ولهذا في الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن يكون الانقياد والقبول ظاهرا وباطنا، يكون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بجوارحه بلسانه وجوارحه، وباطنا بقلبه فيحب هذا الدين، ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه، يقول المؤلف في جوابه، قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. ثم نفى الله الآيات إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا موقف من لم يقبل الكتاب والسنة، من لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأقسام الناس في قبول الحق. يقول فكان منها نقية، أي كان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قيعان تفسيرها ما بعدها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالناس فريقان، فريق قبل الحق وعمل به، وفريق لم يقبل الحق ولم يعمل به. مثلهم كمثل الأرض التي تستقبل الماء، منها أرض تنتفع بهذا الماء ومنها أرض لا تنتفع به. فالأرض التي لا تنتفع بالماء مثلها مثل القيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، مثل الصحاري ومثل بعض الأماكن القريبة من السواحل وغير ذلك، أرض رملية تأتي عليها الأمطار فتبتلع الماء ولا تستفيد من الماء ولا ينبت عليها الشجر الذي ترعاه الغنم وغير ذلك. فهذا مثل من لم يقبل الحق. وهناك أراضي أخرى تقبل الماء، والذي تقبل الماء تنقسم إلى قسمين، قسم تقبل الماء وتنتفع به ويبقى عندها، وقسم يقبل الماء وينبت الكلى وهذا أفضل. وهذا أقسام من قبل الحق، وأن الذين يقبلون الحق يتفاوتون، منهم القوي ومنهم من هو دون ذلك. فهذا دليل الشرط الرابع وهو اشتراء القبول لما دل عليه كلمة التوحيد. ثم ذكر الشرط الخامس، ثم ذكر الشرط أو الرابع، الشرط الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث الانقياد، والرابع القبول. الشرط الخامس ذكره في السؤال 24 بقوله ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على اشتراط الإخلاص، والإخلاص من شعب الإيمان العظيم، إخلاص لله سبحانه في كل الأعمال، أن يأتي الإنسان بالعمل الصالح خالصا لله سبحانه لا رياء فيه ولا سمعة، يريد بذلك وجه الله جل وعلا. وهذا يدل عليه الكلمة، يدل عليه الحديث الذي قال فيه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الخامس بقوله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ أو الشرط الثالث: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا القضية قضية ليس فقط الادعاء، بل لابد من الصدق. ولهذا ذم الله سبحانه المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولونها بلا قبول ولا انقياد ولا إخلاص، وليس عندهم صدق. يقول سبحانه وتعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يقول سبحانه في الرد عليهم: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن الخطير جدا في الإنسان أن يتشبه بصفات أهل النفاق، وأن يقع في نعوتهم والاتصال بصفاتهم بأن يقول هذه الكلمة ويكون كاذبا، وذلك بعبادته لغير الله سبحانه أو بتخلق بالأخلاق التي فيها تشبه بأهل النفاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشاعر المؤلف: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام: والله، فقال الأعرابي: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. إذا قال ذلك صادقا فهو من المفلحين. الشرط السابع عنون له المؤلف رحمه الله السؤال 26 بقوله: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ ثم قال في جوابه: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالشاهد من الآية قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فهم يحبون الله. وأما غيرهم فسماه الله جل وعلا مرتدا عن دينه، منتكسا على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بعد في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد من الحديث قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة من ثمراتها ما ذكره في هذا الحديث، أنه قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن ثمراتها أنه إذا أحب الشخص سيحبه لله جل وعلا، من ثمرات المحبة لله سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فما أعظم أن يعتني المسلم بقلبه، وأن يعتني المسلم بإيمانه، وأن يتأمل في كلمته، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي قال العلماء في وصفها: إنها كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقامت سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة إسلام. ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. إذن هذه الكلمة العظيمة التي هي كما ذكرنا العروة الوثقى، وهي الكلمة العليا المذكورة في قوله سبحانه: وكلمة الله هي العليا، وهي أيضا الكلمة الحق، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي القول الثابت الذي ذكره الله تعالى في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الكلمة هي العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهذه الكلمة هي أعظم الحسنات المجزية لأهلها من فزع يوم القيامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال: الحسنة لا إله إلا الله. وهكذا قال أبو هريرة، وقاله ابن عباس وغير واحد من أهل التفسير. وهذه الكلمة هي النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده في قوله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فقد قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس، قال في هذه الآية: هي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الباقية التي ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله لقومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالكلمة الباقية هي شهادة أن لا إله إلا الله، والتوحيد لا يزال في ذرية من يقولها من بعده لعلهم يرجعون، أن يتوبون أو يذكرون. وهذه الكلمة هي الحسنى التي ذكرها الله تعالى في قوله: وصدق بالحسنى، وفي قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين شهدوا أن لا إله إلا الله الجنة. قاله ابن عباس، وهي كلمة الإخلاص المنجية من عذاب الله جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار، وهي كلمة لا إله إلا الله. فهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة النجاة. هذه المنزلة العظيمة لكلمة التوحيد، المنزلة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي دل عليها القرآن الكريم، تجعل المسلم أشد عناية بمعرفة هذه الشروط وتحقيقها والعمل بما دلت عليه هذه الشروط العظيمة. فليس النطق بلا إله إلا الله كافيا حتى يضم إلى ذلك هذه الشروط. ذكرنا أن من العلماء من زاد الشرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت، أنه يؤمن بهذا الدين العظيم، ويؤمن أيضا بأن ما عليه أعداء الدين من اليهود والنصارى والكافرين والسائر من الكفر أنهم على باطل. ودليل ذلك الآية التي ذكرناها، وهي الآية التي تلي آية الكرسي، قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. فالمستمسك بالعروة الوثقى هو من كفر بالطاغوت وآمن بالله سبحانه، آمن إيمانا حقا وذلك بقبوله لهذا الدين وإتيانه بشروطه وأركانه وواجباته، وأيضا يكفر بما عند هؤلاء من الباطل. وكذلك قول الحق سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بعض الناس كما ذكرنا ونذكر ذلك كثيرا تجده مؤمنا بالله مقيما لشرائع الله لشرائع الدين، لكنه تجاه اليهود والنصارى عنده ما يسمونه اليوم بالتسامح، وهذا في الحقيقة أمر بعيد عن الدين. فالتسامح الذي يدعو إليه الإسلام ليس من مفهومه أن نعتقد أن اليهود والنصارى على حق أو أنهم إخوان لنا كما يقوله بعض المغرضين أو كما يقوله بعض المغفلين، بل هؤلاء أعداء الدين وهؤلاء أعداء الملة وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم عليه باطل، وإذا ماتوا على دينهم هذا الباطل يموتون فيكونون من أهل النار. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا الشرط الرابع أو الشرط الأخير، الشرط الثاني في سؤاله 27 بقوله ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله وتحققت عندك الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى، فلا بد أن تعلم أنه لا تكون الموالاة إلا لله ولا تكون المعاداة إلا من أجله. فتحب من أطاع الله وتبغض من عصى الله، تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله. دليل ذلك كما قال المؤلف آيات كثيرة، منها قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية من سورة المجادلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه الآيات دلت على أنه يجب على المسلم أن يعادي من عاداه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعاداة تقتضي أن نبغضهم بقلوبنا ونبغض أعمالهم وأفعالهم، وهذا البغض لا يمنع من التعامل معهم وفق الضوابط الشرعية التي بينها لنا الإسلام. لا يمنع أن نتعامل معهم في البيع والشراء، لا يمنع أن نستفيد من اختراعاتهم الدنيوية التي لا تؤثر على ديننا، لا يمنع أن يدخلهم ولي الأمر إلى بلادنا بأمال ويتاجرون ونتبادل معهم الأمور التجارية الدنيوية، لكن الممنوع هو أن نأخذ ثقافاتهم الدينية الباطلة. فإن ديننا كافٍ، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأنه يشكل على بعض الناس اليوم لما يقال له لا بد أن تبغض الكافرين ولا بد أن لا تتشبه بهم، يقول طيب كيف نستفيد من مما عندهم من اختراعات؟ لا، الكلام على الأمور الدينية التي تمس أمر الدين، فلا تتشبه بهم في أخلاقهم ولا في أفعالهم الباطلة ولا في عباداتهم، ولا تشاركهم في أمورهم الدينية لأنهم على باطل، ولا تتشبه بهم ظاهرا، إنما تكون معتزا بدينك وبقيمك وبمبادئك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما حذر فقال من تشبه بقوم فهو منهم. فمن عرف ذلك وجب عليه أن يحافظ على دينه وأن يعتز بإيمانه. قال الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وهذه الحقيقة شروط عظيمة لا بد على المسلم معرفتها وحفظها والعمل بها وتفهمها. بهذا قد نكتفي والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة سائلة جدا عن ما سبق في كلام الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى من شروط العبادة. ذكر الشيخ رحمه الله أن من شروط العبادة ثلاث شروط. الأول منها صدق العزيمة. فهي تسأل تقول يعني لم يذكر هذا الشرط أحد غير الشيخ. الشيخ رحمه الله يقول في سؤاله الثامن كم شروط العبادة، ثم قال الأول، قال هي ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، هو شرط في وجودها. يعني إذا ما كان عند الإنسان عزيمة، إذا ما كان عنده صدق في العزيمة، فإن العمل أولا لن يوجد، وإذا وجد فإنه لن يتم. إذا وجد فإنه لن يتم. وعلى هذا فلا تعارض، لا تعارض، لأن الشيخ يقصد من ذلك أن هذا الشرط الذي هو صدق العزيمة هو إذا وجد، وجد العمل هذا أولا، ثم يعني يأتي الإنسان بالعمل من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. فإذا وجدت العزيمة الصادقة توجد الأعمال التي لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يعني لا يعارض قول العلماء بأن شروط العبادة شرطان، وهي الإخلاص والمتابعة. بعض العلماء يقول شروط العبادة ثلاثة، ثم يقول الأول الإسلام، والثاني الإخلاص، والثالث المتابعة. ويقصدون بذلك أنه يعني إذا توفر إخلاص العبادة والمتابعة لرسول من كافر فإنه لا يقبل حتى يؤمن. فهي أمور اصطلاحية، وإلا فالأشهر أنهم يقولون إخلاص المتابعة، وإضافة الإسلام وإضافة صدق العزيمة أمر حسن لا تعارض ولا إشكال فيه. يتقول أن صدق العزيمة أصلا أن شروط الشرط الإخلاص المتابعة إنما يكون في العمل بعد وجوده. فكيف نقول صدق العزيمة؟ نقول العمل بعد وجوده يحتاج إلى استمرار حتى يتم وحتى ينتهي، وهذا يترتب عليه أن يكون صادقا في عزيمة. فالمسألة يعني سهلة وهينة لا إشكال فيها. تسأل أيضا وتقول أنها تستدين من أبنائها أحيانا 12 درهما وترده أكثر من ذلك، فهل هذا ربا؟ لا، ليس بربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدان من رجل يعني جملا، فلما جاء يتقاضاه قال أعطوه سنا مثل سنه، أي مثل عمر مثل ما أخذ، قال لا نجد إلا أفضل من ذلك، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا استدان الإنسان مبلغا من آخر ثم لما جاء الوفاء أعطاه أكثر فهذا من حسن القضاء، لكن بشرط أن لا يكون هناك اتفاق. إذا كان من البداية يقول أنا سأعطيك 10 على أن تعطيني 15 فهذا ربا، لكن إذا وقعت الزيادة بدون اتفاق وإنما هي من طيب نفس المستدين فهذا من حسن القضاء. تسأل أيضا عن قراءة الفاتحة والإمام يقرأ. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فالشافعية رحمة الله عليهم يرون بأن المأموم إذا صلى خلف الإمام فلا بد عليه أن يقرأ الفاتحة ويقتصر عليه، ويقولون يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يسكت الإمام فإنه يقرأ حتى وإن قرأ الإمام. فإذا قرأ الفاتحة يقرأ، يقرأ المأموم الفاتحة بعد ذلك حتى وإن كان الإمام يقرأ، ثم إذا انتهى المأموم من الفاتحة فإنه يسكت بعد ذلك. وهذا الذي يفتي به الشافعية هو الذي يفتي به كثير من العلماء اليوم، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، وغير واحد من العلماء. وهناك قول آخر في المسألة، وهو قول المالكية والحنابلة، وهو أن المأموم ليس عليه قراءة، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام وليس عليه قراءة، وهذا إذا صلى مع الإمام في الصلوات الجهرية. وهذا القول الثاني يفتي به الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجماعة أيضا من أهل العلم. ولعل هذا القول الثاني وهو أن المأموم ليس عليه قراءة لعله أقوى وأرجح إن شاء الله. تسأل أيضا عن الدعاء متى يكون في الصلاة في التشهد، بعد قبل التسليم أو بعد التسليم؟ يكون الدعاء قبل التسليم، قبل بعد أن يقرأ المسلم التشهد يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يدعو ثم يدعو بما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وقبل أن يسلم، فإنه يدعو بالدعوات الأربع، يستعيذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء، فإذا انتهى يسلم. وإذا كان خلف الإمام، إذا سلم الإمام يسلم معه. وبعد التسليم يشتغل المسلم بالأذكار، الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصلي السنة. تسأل عن خادمة نصرانية تعمل عندها وترتدي الصليب، ويطلب زوجها منها أن تخبر الخادمة بخلع الصليب. أطيعي زوجك في ذلك، والأفضل أن تبحثي عن خادمة مسلمة تعينينها على الخير، أفضل من استخدام النصرانية التي قد يكون وجودها في البيت خطر على الأبناء وخطر على الأسرة. فأطيعي زوجك في ذلك، أخبريها بخلع الصليب وعدم إظهار ذلك خاصة أمام الأبناء، وإن لم تفعل فاستدريها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.